بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأرسين كان الكلام في أن الإجازة المعتبرة في العقد الفضولي هل يعتبر إنشاؤها باللفظ أو الفعل الدال على الرضا، أو يكفي وجود نفس الرضا ولو لم يتحقق مبرز ومظهر لفظي أو فعلي؟ لا، جناب الشيخ نقل بعض الآراء وأراد أن يقتصر على تحقق صفة الرضا في النفس، وإن لم يأتي بلفظ يدل على سلام اختيار ذلك العقد الفضولي. لأجل تثبيت هذه الدعوة يكفي وجود الرضا، تقريبا يستشهد بأكثر من 10 من الموارد، فهو قال الفتاوى والنصوص، المجموع أكثر من 10 موارد هذه تكفي لإثبات هذا المقصود وهو كفاية الرضا بدون الإظهار، إلا أنه في آخر البحث يرفع لي عن هذا لأنه يواجه إشكالين في المسألة. هذه موارد الآن 11 أو 12 تقدم بعضها وبقي بعضها، من جملتها هو هذا أنه يقول السلام عليكم ورحمة الله. القائلون بكفاية الفعل الكاشف عن الرضا لم يقول صبحكم الله خير، لم يقولوا بهذا الاكتفاء من باب الدليل التعبدي، بل قالوا بأن الفعل يدل على الرضا، إذا الفعل يدل على الرضا يظهر أن المناط هو ذلك الرضا، فنحن أيضا نكتفي به. بل إذا كان هناك دليل عام يدل على اعتبار اللفظ، ثم هم ورد دليل خاص على أن بعض الأفعال تكون أيضا إمضاء للعقود الفضولية، ذلك يصير تعبد، يعني لا بد من الاقتصار على موارد معينة، كما أن هذا القول هو هم موجود طبعا في مسألة خيار الحيوان، حينما يرد في صحيحة ابن رهاب أنه يقول الإمام عليه السلام أنه يثبت لمشتري الحيوان خيار 3 أيام، ثم يفرع على هذا الخيار الثابت للمشتري، فإن أحدث مشتري في 3 أيام حدثا فيما اشترى فذلك رضا منه ولا شرط له، السائل يسأل ما هو المقصود من إحداث الحدث؟ شنو إحداث الحدث؟ أي حدث، أي فعل إحداثه وإيجاده يكون مسبقاً للخيار إذا أتي به في ثلاثة أيام. الإمام عليه السلام يقول هذا القول يصير تعبد، هذا التطبيق يصير تعبد. يقول لأنه مورد السؤال هو شراء الأمن الجارية، يقول النظر إليها أو لامسها أو قبلها ثلاثة هذه أحد هذه الأمور الثلاثة إن تحققت من المشتري في الأيام الثلاثة بعد تحقق هذا الحدث بعد يسقط الخيار، لا خيار له، لا يتمكن من فسخ البيع. خب هاي الأمور الثلاثة من لا يتعدى عنها؟ يقول هذه الأمور الثلاثة هي مسقطات تعبدية، هي أفعال بعد، النظر وفعل، التقبيل هم فعل، الملامسة هم سائل مقصود، إما الملامسة الخاصة ذاك المعنى الوارد في آية التيمم أو لا مطلق المس، مطلق المس يصافحها مثلا إلى آخره، يمس البشر على كل حال، هذا المقصود على كل حال أي كان هو هذا يصير مسقط تعبدي. جناب الشيخ لأجل تثبيت أن الرضا هو كافي يقول هؤلاء الذين عمموا لم يكتفوا باللفظ بل قالوا حتى الأفعال تكون هي إمضاء وإجازة للعقود الفضولية، هؤلاء إن قالوا بأن بعض الأفعال في الموارد التي قام إجماع أو نص معتبر على أن هذا الفعل إمضاء للبيع الفضولي على الرأس والعين لا يمكن التعدي عن تلك الأفعال إلى موارد أخرى، نقول هذا الفعل الخاص يقوم مقام اللفظ. ولكن إذا نفس هؤلاء يقولون يعللون بأن الفعل يكفي في إمضاء العقد الفضولي لأن الفعل يدل على الرضا، هو يصير بعد تعبد هنا يصير الفعل هم كافي في مقام إمضاء العقد الفضولي من باب القاعدة، يعني من باب الدلالة على الرضا، وإحنا نحتاج إلى الرضا مو أكثر من هذا. وأيضا أنا الموارد هاي أقراها على العبارة أحسن حتى لا أكرر، ربما شوي أتمكن أن أتقدم منها. ثم إن الظاهر هذا المورد الرابع العام في يصير ما أدري المورد الرابع أن كل من قال بكفاية الفعل الكاشف عن الرضا يعني بكفايته في مقام إمضاء البيع الفضولي العقد الفضولي مطلق العقد الفضولي، لأن من باب المثال الآن يذكر المثال يظهر المقصود ليس خصوص البيع الفضولي كأكل الثمن، خب أكل الثمن هذا للبيع الفضولي وتمكين الزوجة، والتمكين الزوجة يرتبط بالبيع نكاح الفضولي. السلام عليكم ورحمة الله. زين كل من قال اكتفى بهذا الفعل من باب النص والتعقد والإجماع لا اكتفى بالفعل من جهة الرضا المدلول عليه، يعني المدلول عليه بهذا الفعل لا من جهة سببية الفعل يعني لإمضاء العقد الفضولي تعبدا حتى لا نتعدى من مورد أخذ الثمن وتمكين الزوجة إلى الأفعال الأخرى، بل طبعا الفعل لابد أن يكون فيه دلالة مو هو مطلق الفعل، لكن على كل حال الفعل ما يختص بأكل الثمن أو تمكين الزوجة. المورد الآخر وقد صرح غير واحد، هذا في باب بيع المكره، هذا المورد الخامس إذا كان السابق رابع هذا يصير خامس. تقدم في بيع المكره أن بيع المكره مثل بيع الفضولي قابل للتنفيذ إذا تبدلت كراهة المكره بالرضا، حين إنشاء البيع كان مكره ما يترتب أثر عليه لا يفيد الملك، لكن هذا المكره بعد زوال الإكراه فكر في أن هذا البيع الذي أنشئ كان بصلاحه فأنا أرضى الآن. خب أرضى بأي شيء؟ أرض بما إذا أقول رضيت بل هذا ما يخالف، لكن حتى إذا جاء بفعل مثلا تصرف في الثمن هو هذا كافر. إذا كان المبيع عنده أرسله إلى ذلك الذي اشتراه، يعني مثلا هذا كان مكره في هذا اليوم على أن يبيع داره، هذا هم قال بعتك داري بكذا، بعد شهر هو لابد أن يسلم المفتاح مثلا للمشتري، هو هم سلم المفتاح للمشتري لكن زال عنه الإكراه، الإكراه كان في هذا اليوم اللي كان يوم الإنشاء، وأما في زمان تسليم المفتاح سلام عليكم لعد ما كان إكراه، وإلا إذا كان مكرهكم أظن خارج عن محل البحر يصير كلامنا في زوال الإكراه. رضي، المهم أنه في مقام الصباح في مقام تنفيذ البيع المكره لا يعتبر بل يكفي الفعل الدال عليه. وقد صرح غير هذا المطلب هم مو تحميل على القائلين بصحة البيع المكره، أن أصل صحة البيع المكره بالرضا اللاحق هذا إجماعي، لكن هذا يصرح جماعة، هذا المطلب يصرح به جماعة على أن المكره لا يلزمه إظهار رضاه باللفظ. وقد صرح غير واحد بأنه لو رضي المكره بما فعله صح ولم يعبر بالإجازة حتى يحتمل أن يكون يعتبر فيه اللفظ، لأنه في الإجازة يعتبر، بل يقولون راضية الرضا صفة نفسانية، الصفة النفسانية كاملة. المورد الآخر، وقد ورد في من زوجت نفسها في حال سوق، أكو رواية طبعا هذه الرواية بها عقبات الاستدلال بها، لكن في موردها معمول بها، فإذا واحد ما يتعدى عن موردها أمر آخر، لكن هي في نفس موردها هم تحتاج إلى توجيه وتأويل. إذا مضمون الرواية إحنا ما يخصنا بالخصوصيات المورد لأنه المسألة واردة في باب النكاح. الرواية تقول إذا المرأة الحرة زوجت نفسها في حال السكر والعياذ بالله ثم بعد الإفاقة أقامت مع هذا الزوج، هذه الإقامة العملية هي تنفيذ لذلك العقد، هذا العقد مثل عقد المكره، ما بعد مو فضولها، هي زوجت نفسها. الشيخ يريد يجمع الشواهد التي تدل على كفاية وجود الرضا في مقام تنفيذ العقد الصادر اللي يحتاج إلى رضا لاحق، واحد منه هو هذا المورد. عقد الزوجة في حال السكر هذا باطل، باطل يعني مو أنه ساقط عن درجة التأثير 100%، لا، إذا كان هم أي اللي أقول من تحتاج إلى محمل لأنه أول إشكال يرد المضمون الرواية هو هذا، أنه مرأة كانت سكرانة أنشأت عقد النكاح بشخص، يعني زوجت نفسها من شخص ثم بعد الإفاقة أرادت الانفصال عنه، لكنها رضيت بهذا الفعل، ربما يعني زعمت أنه ربما هذا العقد هو عقد صحيح كان 100% فأنا أقيم. هاي الإقامة شنو شأنها؟ الإمام عليه السلام يقول هذه الإقامة هي إمضاء لذلك العقد والرضا يعني بذلك العقد، هذا مضمون الرواية. أول إشكال يرد على هذه الرواية أن هذه المرأة إذا كانت في حال السكر زوجت نفسها، السكران كالهازل ما عنده قصد، لا تصل النوبة إلى التصريح بالإقامة والإجازة، حتى إذا باللفظ تقول أجزت لا ماكو فائدة، مو بالإقامة العملية لأنها فائدة للقصد، والقصد مقوم للعقود، العقود تابعة للقصد. لذلك يجون يوجهون مثل العلامة وغير العلامة يوجهون هذه الرواية في باب النكاح، لأن مسند الرواية لا مسند معتبر، يقولون بأن السكر ما كان بالغ لحد إسقاط إنشائها عن التأثير، يعني كان حالة الالتفات لا زالت موجودة، ف فكانت تتمكن من القصد. أو يقولون أن هذه المرأة ما كانت أنشأت عقد النكاح بنفسها في حال السكر، بل شخص آخر عقد على هذه المرأة، عقد عنها من باب التوكيل، ها مو بالفضولي، وإلا زوجت يصير مو زوجت، هي هاي الرواية يقروها زوجت نفسها، زوجت طبعا أعم من أن تكون هي المباشرة في مقام إنشاء العقد أو التوكيل، والثلاثين يصدق التسوية، مو زوجت، زوجت نفسها. هسا مهما كان المقصود، بما أن الرواية في موردها معمول بها، الشيخ الآن أكثر من هذا ما يحتاج، يريد يقول هذا الرضا بالإنشاء المتحقق في زمن السكر، هذا الرضا المبرز بالإقامة العملية مع الزوج هو رضا، هذا المقدار الآن مستفاد من الرواية. أما أنه أصل الرواية شلون نخرجها حتى لا تكون مخالفة للقواعد، كبحث آخر في باب النكاح ما لنا شغل به هسه. وقد ورد يعني النص موجود في من زوجت نفسها في حال السكر، هكذا ورد أنها إذا أقامت مع الزوج بعدما أفاقت فهذه الإقامة رضا منها، هو هذا بس أكثر من هذا. المورد الآخر، وعرفت أيضا الشيخ يقول ليش نذهب إلى هنا وهنا، إحنا كان بحثنا في باب الإجازة ولا يزال في بحث الإجازة، شنو كان استدلال المحقق الكركي والشهيد الثاني أعلى الله مقامهما والقائل بالكشف تقريبا بصورة عامة، يقولون عقد الفضول عقد صدر من أهله وقع في محله، يكون العائز شيء واحد وهو رضا المالك، رضا المالك هم بالإجازة المتأخرة يتحقق، يقولون رضا المالك إذا انضم إلى العقد يصير العقد مؤثر. يعني شنو هذا الكلام؟ يعني أنه ما أكو خصوصية في الإجازة اللفظية، الخصوصية كلها ما يكون موضوعا في العقود الفضولية هو الرضا، فإذا نحن نعول على الرضا ولا نركز على خصوص الإجازة الصادرة باللفظ والإنشاء الكلامي. وعرفت أيضا استدلالهم على كون الإجازة كاشفة، استدلالهم هذا كان بأن العقد مستجمع للشرائط عدا رضا المالك، فإذا حصل يعني الرضا عمل السبب التام عمله، يعني ترتب الأثر على العقد من زمان إنشاء العقد مو من زمان لحوق الإجازة. يعني المهم أنهم يقولون نحتاج إلى الرضا، الرضا قد تحقق. وبالجملة خب هذه الموارد طبعا هم بعد أيضا موارد أخرى ستأتي، فدعوى الإجماع في المسألة دونها خط القتاد، هذا الإجماع اللي الشيخ قال شبهة الإجماع موجودة في كلمات جماعة من المعاصرين على أنه يعتبر اللفظ في مقام إجازة العقود الفضولية. مع وجود هذه الفتاوى اللي بعضها هم موارد النصوص، هي كيف يحصل الإنسان الإجماع على أنه لا يكفي الفعل أو لا يكفي نفس وجود الرضا بعدما اطلع المالك على تحقق العقد الفضولي؟ الشيخ كان بصدد إثبات أنه يكفي نفس الرضا، يعني حتى إذا لم يكن فعله علم الرضا من أي طريق آخر هذا هم يكفي. الشيخ قال مقابل هذا الاكتفاء بوجود نفس الرضا، انقداح الصفة في النفس، كان الإجماع، الإجماع الذي يدعيه جماعة. قبلي إن تم هذا الإجماع يصير دليل تعبدي على المن، نحتاج في باب الإجازة إلى الإظهار إما باللاف القدر المتيقن وإما بالفعل إن تعدينا، وأما نفس الصفة غير كافية وجودها في النفس، أما إذا لم يتم هذا الإجماع نحن لنا أن نأخذ بهذه التعاليل والتعابير الموجودة في كلمات الفقهاء ونكتفي بالرضا بما هو صفة الناس. يقول فدعوى الإجماع في المسألة، يعني الإجماع على أنه نحتاج إلى إما فعل وإما إلى لفظ دونها خرط القتاد. وأنا هم رجال شاي ما أقدر أخرط القتاد بل ما وحينئذ يعني حين عدم ثبوت الإجماع فالعمومات المتمسك بها مثل أوفوا بالعقود أحل الله البيع، هاي العمومات لصحة الفضولي، هذه العمومات السالمة عن ورود مخصص عليها. يعني تقول العقد الفضولي لا يترتب عليه أثر إلا إذا تحققت الإجازة باللفظ أو بالفعل الصريح الكاشف الكذا، بلي هذا يصير مخصص. وأما إذا بقي عموم أحل الله البيع يعني إطلاقه وعموم أوفوا بالعقود على حاله لم يرد تخصيص عليه، نحن نقول نعم يعتبر الرضا، لأنه عقد غير المالك بدون رضا المالك لا معنى له أن يكون ممضى شرعا، لكن هذا الإمضاء بأي شيء يتحقق هو يكفي. عموم من هذه الناحية، يعني من ناحية عدم اعتبار خصوصية اللفظ أو الفعل عن ورود مخصص عليها، عدا المخصص هذا المقدار لا يحل ما نمرئ المسلم إلا بطيبة نفسه، هذا مخصص. يقول أوفوا بالعقود يعني العقد المرضي به، العقد الذي فيه طيب النفس. أما هذا طيب النفس لابد أن يظهر ويبرز بكذا، هذا معقد زائد. على ما دل على اعتبار رضا المالك في حل ماله وفي انتقال مال المالك إلى الغير ورفع سلطنته، يعني وفي رفع سلطنة المالك عن ماله يحتاج إلى طيب النفس، نعم نحتاج. فالعمومات أقوى حجة في المقام، يعني عدم اعتبار اللفظ في باب الإجازة هذا يصير بعد مخالف جدا للإجماع الذي ادعي. وهذا ما أتعجب من الشيخ أنه حينما يدعي يعني ينقل الإجماع كيف يخالفه بهذه الحجة الصريحة تقريبا، لكن في مقام الفتوى يقتنع أو لا، لكن على فرق أنا أم في مقام الاستدلال. خب هذه الإطلاقات الآن هم كانت لصالح هذا الرأي الآخر الذي ينفي اعتبار اللفظ في باب الإجازة، غير هاي العمومات اللي هي واردة في باب الفضولي أيضا دليل آخر مضافا إلى ما ورد في عدة أخبار من أن سكوت المولى بعد علمه بتزويج عبده إقرار منه له عليه. إحنا طائفتين من النصوص في تزويج العبيد والإقرار، يعني التزويج اللي متحقق بدون إذن السيد. إحدى الطائفتين روايات صحيحة، هي تقول العبد حينما يسأل أني تزوجت بغير إذن موالية ولكنهم سكتوا حينما اطلعوا، الإمام يقول هو هذا الكافي، بعد السكوت كافي ما يتحتاج إلى استنطاق منهم أنهم ترضون لا ترضون، ماكو حاجة، هو هذا السكوت كافي. هاي طائفة، خب السكوت يدل على أي شيء؟ على الرضا، هو هذا كافي بعد. إذن يظهر رضاهم هو كافي. الطائفة الثانية ورد فيها أن المولى حينما اطلع أن عبده قد تزوج بدون إذنه أمره بأن يطلق زوجته. بعد طلق زوجتك، الفقهاء ماذا يقولون؟ يقولون هذه الرواية تدل على أن المولى والسيد رضي بنكاح هذا العبد ثم أمره بالطلاق، وإلا إذا لم يكن راضيا بنكاح عبده الطلاق يقع بين من ومن؟ هو يرد العقد الفضولي، النكاح الفضولي باطل يصير. ليش يقول له طلق؟ طلق يعني أمضيت نكاحك، يعني نكاحك إلى الآن صحيح، الإجازة هم كاشفة، لكن من الآن أمرك بالطلاق حتى يقع الطلاق طلاق صحيحا. الشيخ يقول كلتا الطائفتين هل ما ورد من سكوت المولى إمضاء؟ وهل هاي الرواية الآمرة بالطلاق كلتا الطائفتين تدلان على أنه يكفي ولا نحتاج إلى اللاكم؟
سيد من الطائفة الثانية ما أدل على أنه كفاية الكناية كما في رواية
الطلاق. رواية الطلاق؟ لا رواية
يعني
لا رواية الطلاق لا رواية الطلاق دلالة الأمر بالطلاق الدلالة المطابقية يعني تردون تتفضلون دلالة التزامية على كل حال ماكو بيها مو هي هذا استلزام شرعي في الواقع مو استلزام عرفي يعني بما أنه لا يصح الطلاق إلا في نكاح صحيح فحينما يقول طلق يعني أمضيت يستبطن هذا الطلق يستبطن أنه أمضيت نكاحك لكن أمرك بالطلاق هكذا تتفضلون ما يخالف لكن بالتالي الدلالة باللفظ الصريح على الإجازة لنفس النكاح موجودة في هذه الرواية أو لا المهم هذا النقطة احنا نستفيد من الرواية أنه ماكو فيها في مقام الإمضاء والتنفيذ لا يعتبر لفظ معين وإلا إذا كان يعتبر اللفظ الصريح أو الظاهر لا هذا ما كان بل هذه الرواية تنفع للاكتفاء بالكناية هذا لا بأس به كلامكم صحيح مضافا إلى ما ورد في عدة أخبار زين بإقرار وما دل على أن قول المولى لعبده المتزوج بغير إذنه طلق يدل على الرضا بالنكاح فيصير إجازة وضع الدليل الآخر الطائفة الأخرى وعلى أن المانع من لزوم نكاح بعض الروايات أيضا اللي وردت في نكاح العبيد والإماء أيضا هكذا تقول هم سؤال العبد من الإمام عن أنه تزوجت بغير إذنه مثلا موالية مولاية هذا النكاح باطل أم ليس بباطل ثم الإمام يسأل ويقول مولاي هم بعدما اطلع رضي بهذا النكاح أصل هذا النكاح يعني جهة السؤال هذه أصل هذا يسأل عن أن أصل هذا النكاح حينما أنشئ لم يكن عن إذن من المولى فهل يقع صحيحا أم لا يقع صحيحا هذا تقدمت في رواية الفضولي هناك الإمام يعلم يقول نعم هذا نكاح صحيح لأنه عصى سيده ولم يعص الله عصيان السيد هم راح زال لأنه حصل رضا لأنه يقول بعدين رضي المولى والسيد رضي بهذا النكاح لم يكن إذن منه لكن الإجازة متحققة بالرضا هذه الرواية أيضا ما ورد فيها أنه الإجازة تحققت باللفظ الصريح لا ربما بالسكوت أو بغير السكوت من الأفعال هذا هم يصير كافي هذا هم يدل على أنه لا يعتبر في الرضا التصريح وعلى أن يعني ما دل على أن المانع من لزوم نكاح العبد بدون إذن مولاه معصية المولى التي ترتفع هذه المعصية بالرضا بعد المورد الآخر وهو الأخير وما دل يعني هذا بعد عطف على هذا بعد ما دل مضافا إلى ما ورد ومضافا إلى ما دل على أن التصرف من ذي الخيار رضا منه وغير ذلك جناب الشيخ يقول تصرف ذي الخيار في البيوع التي يتحقق فيها الخيار مثل هذا المورد اللي عرضت في خيار الحيوان يذكروها في الخيارات الأخرى أيضا عندهم قاعدة عامة يقولون ذو الخيار إذا تصرف فيما انتقل إليه كان تصرفه إمضاء وإسقاطا للخيار يعني إلزاما للعقد البيع وإذا تصرف فيما انتقل عنه كان تصرفه فسخا وردا للعقد هو في نفس هذا المثال اللي عرف من خدمتكم إذا الإنسان اشترى حيوان في الأيام الثلاثة إما أن يتصرف في الحيوان وإما أن يتصرف في الثمن الذي سلمه لبائع الحيوان هو إلى حق إذا اتصرف في الثمن هذا معناه فسخت، أخذت بالخيار وفسخت البيع، أخذ حيوانك إلك، هذا معنى. إذا هم اتصرف في الحيوان، اشترى شاة وحلبها في الأيام الثلاثة مثلا، انتفع بها، هذا التصرف هم يصير وسط للخيار. خذ الثمن، انتقل عن المشتري إلى البائع، الحيوان انتقل إلى المشتري، تصرف ذو الخيار وهو المشتري فيما انتقل إليه يعني في الحيوان إجازة، إجازة يعني إسقاط للخيار، يعني تثبيت المقصود، تثبيت. هم هناك هم ما يقولون هذا المشتري إذا يريد يلزم البيع عليه أن يقول ألزمت البيع، لا، إما بالفعل وإما بالقول هو التصرف أن يصير ملزم للبيع. وما دل يعني هذا كله يدل على أن المناط هذه الصفات النفسانية التي تحصل في النفس، وما دل على أن التصرف من ذي الخيار رضا منه وغير ذلك. هسا غير ذلك النكاح الفضولي بالنسبة إلى الأحرار، فبالنسبة للعبد يبين موارده، لكن بالنسبة للأحرار ما بينه، بالنسبة إلى الأحرار هو هذا العين. إذا أن الزوجة التي المرأة الذي تطلع أو الزوج الذي يطلع ماكو فرق، الزوجة والزوجة كل الفضولية في أي جانب كان، إذا أقام مع الطرف الآخر قلنا زوجا أقام مع زوجه، زوجة كان أو زوجة، هو هذا يصير إمضاء لا يحتاج إلى الله، هذا في الأحرام. لكن يبقى إشكال بقي في المقام هذا، يعني إلى هنا أثبتنا المطلب ورفعنا اليد عن الإجماع الذي ادعاه جماعة عن اعتبار اللافظ، الآن الشيخ يريد يرجع عن هذه المقالة، يرجع يعني يبين الإشكال، يعني بالتالي نشوف الحل ما هو. الشيخ يقول البيع الفضولي إلى ثلاث حالات، تارة يكون المالك راضيا بما ينشئه الفضول، نعلم هذا الأمر من نفس المالك، هو بصدد بيع دارة، بيع كتابة إلى آخره، هذا الفضول هم بدون التوكيل يجي يبيع، هو فضول بالتالي، لكن الصفة الكامنة في النفس من المالك أيضا هي معروفة، هذا مورد. مورد آخر عكس هذا المورد، يعني نعلم بأن المالك كاره لهذا البيع بتمام المقابلة للقسم الأول للصورة الأولى، اللي هي مورد هذا المورد الثاني للمسألة الثانية. المسألة الثانية كان فيها منع المالك، مع ذلك الفضولي يبادر البيع، يذهب ويعقد على المال مع وجود المنع، مع صدور المنع والنهي من قبل المال، هذا مورد ثاني. مورد ثالث لا نعلم، أن المالك يرضى حين العقد، كان راضيا أو كان كارها، أو لا رضا ولا كراهة، لأنه ما كان عنده علم، بعدما يلتفت طبعا إما أن يرضى وإما أن يكره. كل هذه المطالب اللي تفضلها الشيخ كلها تنفع بالنسبة للصورة الثالثة، يعني إذا كان الرضا والكراهة معدومان في زمان إنشاء العقد الفضولي، ثم بعد الإطلاع إما أن يكره وإما أن يرضى، إلك جنابك الشيخ أن تقول بأنه إذا تحقق الرضا، علم الرضا، لنا الاكتفاء بهذا الرضا وإن لم يوجد لفظه. وعما هذا المطلب الذي تفضلته إلى الآن لا يجدي بالنسبة إلى الصورتين الأخريين، يعني صورة العلم برضا المالك وصورة العلم بكراهة المالك. ليش؟ لأنه إذا كان المالك راضيا حين البيع، هذا لازمه أنه بعد ما نحتاج إلى إجازة. ليش ما نحتاج إلى إجازة؟ لأن الإجازة هي عبارة عن الرضا اللاحق، الإجازة هي تعبير عن الرضا اللاحق من العقد الفضولي، فنحن إذا علمنا بوجود الرضا قبل العقد أو مقارنا من العقد حتى الأقل، خب هذا الرضا اللي هو مقارن أو سابق على العقد أولى بأن يؤثر في هذا العقد الفضولي ويجعله صحيحا من زمان وقوعه، أولى، لأنه الإجازة يعني الرضا اللاحق. إذا الرضا اللاحق من شأنه أن يصحح البيع السابق. إذا كان الرضا مقارن أو سابق على العقد هذا أولى بأن يكون مؤثرا، وبعد يصير هذا العقد مستغني عن الإجازة. فهذا الإشكال شنو يصير بالنسبة إلى هذه الصورة؟ الإشكال بالنسبة إلى هذه الصورة هو أنه يجب أن نخرج موارد العلم بوجود الرضا في نفس المالك عن موارد الفضولية كما هو الشيخ رجح خروجها، لكن المشهور ما أخرج. الآن الإشكال موجه على المشهور. يقول الشيخ بناء على ما حققته من الاكتفاء بالرضا اللاحق بدون وجود اللافظ يقتضي أن نخالف المشهور من جهة أخرى، وتلك الجهة هي أن المشهور يلزمهم أن يقولوا باستغناء العقود الفضولية المقارنة أو المسبوقة برضا المالك استغناها عن الإجازة اللاحقة، مع أنهم يقولون لا نحتاج إلى إجازة لاحقة. هذا يكشف عن أن ما أسسناه باطل، ما أسسناه من الاكتفاء بالرضا هذا مو صحيح، بل الإجازة تحتاج إلى إبراز وإظهار. هذا معنى، هذا بالنسبة للصورة الأولى وكذلك بالنسبة للصورة الثانية. يعني إذا كانت الكراهة معلومة من المالك مثل المسألة الثانية أن يبيع مع منع المالك، هذا كان عنوانها الشيخ، يقول هناك أيضا المشكلة موجودة، لأنه إذا قلنا بأن الرضا يكفي معناه أن الكراهة لا تكفي. ليش؟ لأنه الرضا والكراهة صفتان متقابلتان، المتعلق هم شيء واحد وهو العقد الفضولي. هذا العقد الفضولي إما أن يكون مرضيا به وإما أن يكون مكرها. يعني المالك بالنسبة إلى هذا العقد الفضولي الواقع على ماله ما يصير في صفحة نفسه لا يوجد شيء بعدما يطلع، ها بعدما يطلع المال يكون كاره. إذا علمنا أن الكراهة موجودة حال العقد مثل بيع المكره، مثل بيع المكره، إذا كانت الكراهة موجودة لازمها شنو؟ لازمها أن البيع الفضولي في المسألة الثانية وهي سبق منع المالك للعاقد الفضولي عن أن يبيع ويتصدى للبيع، أن هذا البيع وهذه المسألة غير قابلة للتصحيح، مع أن المشهور قالوا بصحة البيع الفضولي حتى إذا سبق منعه من المالك. خب ما هو الإشكال؟ الإشكال هو هذا، أنه اكتفينا بالرضا ولازمه أن نكتفي هم بالكراهة في البطلان. إذا اكتفينا في البطلان لازم أن تقول في المسألة الثانية بأن المسألة الثانية تخالف المسألة الأولى، وهي أنه لا يمكن تصحيحها بالإجازة اللاحقة، مع أن المشهور قالوا بقابليتها للتصحيح. هذا معناه أنه لا يكفي الكراهة في البطلان، فلا يكفي الرضا هم في الصحة، فنحتاج في الإجازة إلى الإظهار. هذا الإشكال كون الدفع السابقة تتمة المسألة هو هذا. بقي في المقام أنه إذا قلنا بعدم اعتبار إنشاء الإجازة بالله كما أثبتناه إلى هنا، وقلنا بكفاية مطلق الرضا يعني في النفس أو حد الأقل أن فعل الدال عليه، يعني بعد ما نحتاج إلى اللفظ، إما نكتفي بنفس الصفة أو نقول الفعل هم يكتفي، يكتفى فيه في مقام الدلالة، أو الفعل الدال على الرضا، فينبغي أن يقال، هذا الإشكال النقضي علينا أن نحله وندفعه، فينبغي أن يقال بكفاية وقوع مثل ذلك مثل ذلك يعني هذا الرضا مقارنا للعقد أو سابقا على العقد. خب إذا هم قلنا بالكفاية معناه أن البيع الفضولي المسبوق بالرضا لا يحتاج إلى تنفيذ بالإجازة اللاحقة، وهذا لا يلتزم به المشهور. فإذا فرضنا أنه علم رضا المالك، إما علم يعني رضاه السابق أو المقارن، إما بقول أو بفعل علم رضاه بذلك البيع الفضولي، بفعل يدل على رضاه ببيع ماله، كفى في اللزوم، بعد ما يحتاج إلى إجازة. والحال أن المشهور يقولون حتى هذا البيع هم يحتاج إلى إجازة، لأن ليش بيحتاج؟ ليش كفى في اللزوم؟ لأن ما يؤثر بلحوقه يعني الرضا اللي متأخر ويؤثر في صحة البيع الفضولي، هذا أولى بأن يؤثر في صحته حين يكون مقارنا أو سابقا، لأن ما يؤثر بلحوقه يؤثر بمقارنته بطريق أولى. خب بل ما يخاف، خلي نقول بأن البيع المعلوم فيه رضا المالك ما يحتاج إلى إجازة، ماذا يصير؟ تتدكك السماوات على الأرض وش يصير؟ يقول لا، والأصحاب، والحال أن الأصحاب لا يلتزمون، والظاهر أن الأصحاب لا يلتزمون بذلك، يعني باللزوم المعاملة بمجرد هذا الرضا السابق. فمقتضى ذلك، يعني فمقتضى عدم التزام الفقهاء الأصحاب أن لا يصح الإجازة إلا بما لو وقع قبل العقد كان إذنا مخرجا للبيع عن البيع الفضولي. بل هذا الرضا هذا الكامل في النفس إذا اتحقق بلفظ هذا يصير إذن، بعد ماكو فضولية، تنتفي موضوع الفضولية. أما إذا احنا كلامنا لا يوجد لفظ، مجرد علم بوجود الرضا، فهذا لا زال هو بيع فضولي عند المشهور. ما دام هو بيع فضولي عند المشهور يحتاج في إجازته إلى إجازة إما بفعل وإما بلفظ، ولا يكفي هذا الرضا الكامل في النفس. هذا بالنسبة إلى الصورة الأولى، إلا بما لو وقع قبل كان إذن مخرج عن البيع عن بيع الفضولي، والحال أنهم لا يلتزمون بخروج عن الفضولي، يعني يقولون هو من مارد الفضولي يحتاج إلى إجازة لاحقة. ويؤيد ذلك أيضا، يؤيد ذلك يعني عدم كفاية منطق الرضا وأنه لا بد من اللفظ أو الفعل، يذكر الصورة الثانية، لكن هاي يجعلها مؤيد ما يجعلها نقض مثل ما يجعل مورد الرضا نقض. ليش؟ لوجود الفرق. الشيخ يقول يمكن أن يكون هناك فارق بين الرضا والكراهة. في مورد الرضا الأمر كما ذكروا، قالوا في البيع الفضولي حتى مع العلم قرب الرضا نحتاج إلى هذه الرضا الإجازة اللاحقة، ولكن في مورد الكراهة لم يقل دليل. لذلك يجعل مورد الكراهة اللي يجعل مورد الكراهة بالنسبة إلى كراهة البيع الفضولي وهم الكراهة في بيع المكره اثنيناتهم، يذكر مثاليا ويؤيد ذلك يعني على كفاية مطلق الرضا أنه الضمير غشة. لو كان مجرد الرضا ملزما يعني للبيع الفضولي كان مجرد الكراهة فسخا، تقابل الرضا ما كش صفة ثالثة، إما هي من الإنسان المرتفق إما رضا وإما كراهة، أحد الأمرين. مجرد الكراهة فسخا. خب إذا كان فسخا شي يصير؟ فيلزم عدم وقوع بيع الفضولي في المسألة الثانية مع نهي المالك. ليش؟ لأن الكراهة الحاصلة حين العقد وبعده ولو بدقيقة هذا كافي لإبطال العقد، مع أن المشهور يقولون البيع في المسألة الثانية صحيح وقابل للتنفيذ للإجازة، يعني الكراهة مو كافية في البطلان، هذا معناه. فإذا الكراهة مو كافية في البطلان الرضا مو كافي في الصحة، ولو أنا ما تكفي في الفسخ، بل أكثر من هذا. المسألة ربما ما تكون إجماعية، لكن مسألة بيع المكره مسلمة إجماعية، بل يلزم عدم وقوع بيع المكره أصلا. إذا قلنا بكفاية الرضا هذا لازمه كان الفاسد لا يمكن الالتزام به، وهو أن نقول بأن بيع المكره لا يمكن تصحيحه برضاه اللاحق. إذا رضي هم يحتاج إلى إنشاء جديد، مو أنه ينفذ ذلك الإكراه البيع الواقع حال الإكراه. ليش؟ لأنه إذا كان الرضا كافي، خب الكراهة تكون مبطلة. إذا كانت الكراهة مبطلة يعني أصل الإنشاء من المكره حينما وقع وقع باطلا، إذا وقع باطلا ما هو فائدة رضاه المتأخر؟ والحال أن الفقهاء ما يلتزمون به، يقولون هذا المكره إذا رضي تنفعه رضاه ويصح بيعه الواقع في زمان الإكراه. هذا معنى شنو؟ معنى أن الكراهة النفسانية لا تكون كافية في الإبطال، فمقابله الرضا أيضا لا يكون كافيا في الصحة. بل يلزم عدم وقوع بيع المكره أصلا. خب هذا الناقض، الجواب شنو؟ جواب النقد شنو هذا الجواب؟ إلا أن يلتزم بعدم كون مجرد، يعني هذا المؤيد اللي ذكرناه ويؤيد ذلك الآن يريد يمنع هذا التأييد، يجيب عن هذا التأييد بكلمة واحدة يقول إلا أن يلتزم بعدم كون مجرد الكراهة فسخا وإن كان مجرد الرضا إجازته. يعني إحنا المسألة الثانية ومسألة بيع المكره نجيب عنهما بالفرق الموجود بين الكراهة والرضا، بل في باب الرضا نكتفي بالصفة النفسانية، ولكن في باب الكراهة لا نكتفي، نقول بأنه يمكن التصريح بالرضا اللاحق. الفارقة هذا الدليل. أما بالتالي بالنسبة للمسألة الأولى وهي علم الإنسان برضا المالك، هذه بناء على أن تكون من مسائل الفضولي، الإشكال يبقى على حاله. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.